كافة ابن الحسن صلوات عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في النقطة الخامسة، وهي نقل كلمات الأعلام، ووصل الكلام إلى العلم الثاني. ابن إدريس في كتابه السرائر، وحاصل ما أفاده ابن إدريس بحسب ما أشار له المصنف أمورا ثلاثة. الأمر الأول هو أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة من دون فرق بين أن تكون المعاطاة قد وقعت على أمر حقير أو على أمر جليل، فعلى كل حال لا تفيد الملكية إنما تفيد الإباحة، فيجوز لكل من المتعاطيين أن يسترد ما أعطاه الآخر، وهذا ما يستفاد من قوله فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه. وبهذا الأمر تتضح المناقشة فيما أفاده المحقق الكركي، حيث أفاد بأن المقصود من الإباحة في كلمات الأعلام الملكية المتزلزلة، وهذا كلام ابن إدريس صريح واضح في أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة ولا تفيد ملكية لا متزلزلة ولا لازمة. الأمر الثاني، إن ابن إدريس علل الحكم بأن المعاطاة لا تفيد الملكية وإنما تفيد الإباحة فحسب، لأن المعاطاة لا إيجاب ولا قبول فيها، فهي ليست عقدا، ويشترط في العقود المملكة أن تكون مشتملة على إيجاب وقبول، وبما أن المعاطاة لا إيجاب ولا قبول فيها إذن فهي ليست عقدا ولا بيعا فلا تفيد الملكية. ومن خلال هذا التعليل تتضح لنا المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر الذي حمل مورد النزاع في كلمات الأعلام على ما لو قصد المتعاطيان الإباحة للملكية، وذلك لأن هذا التعليل يدل على المفروغية عن المعاطاة يدل على المفروغية على أن محل الكلام
هو المعاطاة المقصود بها الملكية، وإلا لو لم يقصد بهذه المعاطاة الملكية فلا معنى لهذا التعليل الذي أفاده ابن إدريس، حيث علل عدم كون المعاطاة عقدا وعدم كونها بيعا فلا تفيد الملكية بأنها تفتقر إلى الإيجاب والقبول، ولا قبول ولا إيجاب فيها، مع أنه لو كان محل كلام المعاطاة الخالية من قصد التمليك لكان المناسب أن يعلل عدم الملكية بعدم وجود قصد التمليك، لكنه ما علل ذلك بعدم وجود قصد التمليك، مما يعني أنه مفروغ عن وجود قصد التمليك، إلا أن المانع من صحة البيع والعقد عدم الإيجاب والقبول، وهذا خير شاهد على أن محل النزاع هو المعاطاة المقصود بها التمليك، خلافا لما ادعاه صاحب الجواهر. إذن فبهذه الإفادة الثانية تتضح المناقشة فيما ذكره صاحب الجواهر. الإفادة الثالثة أو الأمر الثالث الذي ذكره ابن إدريس إشكال وجواب، وحاصل الإشكال هو أن ابن إدريس ذكر بأن المعاطاة ليست من العقود الفاسدة، فقد يقال بأن هذا الذي ذكره ابن إدريس بأن المعاطاة ليست من العقود الفاسدة شاهد على صحة كلام صاحب الجواهر، وأن ابن إدريس ناظر إلى المعاطاة المقصود بها خصوص الإباحة لا المقصود بها الملكية، وإلا لو كان منظور ابن إدريس المعاطاة المقصود بها الملكية لقال بأن المعاطاة تعتبر عقدا فاسدا، لكنه قال بأن المعاطاة ليست عقدا صحيحا ولا عقد فاسد، مع أنه لو كان منظوره المعاطاة المقصود بها التمليك لقال بأنها تعتبر عقد فاسد كما قال العلامة الحلي في النهاية. فعدم كون المعاطاة لا عقد صحيح ولا عقد فاسد شاهد على أن المنظور إليه في كلام ابن إدريس المعاطاة المقصود بها خصوص الإباحة، فهي التي لا تكون عقدا صحيحا وهي التي لا تكون عقدا فاسدا. فمن هذا المفاد الذي أفاده ابن إدريس من أن المعاطاة ليست عقدا فاسدا نعرف أن منظوره ليست المعاطاة المقصود بها الملكية، وإلا لو كان المقصود بها الملكية لكانت عقدا فاسدا، إن لم تكن صحيحا فهي عقد فاسد كما قال بذلك العلامة الحلي. هذا هو حاصل الإشكال، والجواب عن ذلك بأنه لا ملازمة بين الأمرين، أي بين قول ابن إدريس بأن المعاطاة ليست عقدا فاسدا وأن يكون منظوره المعاطاة المقصود بها الملكية، فقد يكون منظوره المعاطاة المقصود بها الإباحة، أحسنتم، فقد يكون منظوره المعاطاة المقصود بها الملكية، ومع ذلك يقول بأن المعاطاة ليست عقدا صحيحا ولا عقدا فاسدا، إنما أقصى ما تفيده هذه المعاطاة الإباحة ولو قصد بها التمليك. إذن فلا ملازمة بين قول المعاطاة ليست عقدا فاسدا وأن يكون منظور المعاطاة المقصود بها الإباحة، بل قد يكون منظوره المعاطى المقصود بها الملكية، ومع ذلك ليست عقدا صحيحا ولا عقدا فاسدا، إنما تفيد فقط الإباحة. تم الكلام بالنسبة لما أفاده ابن إدريس من هذه الإفادات الثلاث، واتضح لدينا من خلالها أن في الإفادة الأولى ناقش المحقق الكراكي، وفي الإفادة الثانية ناقش صاحب الجواهر. طبق العبارة: جزاك الله خيرا كثيرا. قال: وقال في السرائر بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول واعتبار تقدم الأول، يعني الإيجاب على الثاني يعني القبول ما لفظه الآن، فإذا دفع قطعة إلى البقل أو إلى الشارب فقال أعطني، المشتري دفع له درهم مثلا فقال أعطني، يعني أعطني البقل أعطني الماء، فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا، لا يعتبر بيع ولا عقد، وإنما يعتبر إباحة، معاطاة تدل على الإباحة. لا ولا عقد، يعني لا بيع لا عقد بيعي بالخصوص ولا عقد بالعموم ليشمله، أوفوا بالعقود فيكون عقد لازم، لأن الإيجاب والقبول ما حصلا، هذه الإفادة الثانية هنا التي ذكرناها، لأن الإيجاب والقبول ما حصلا، ما في إيجاب وقبول، فمن خلال التعليل بأنه عدم وجود إيجاب وقبول نعرف أن مقصود المعاطاة المقصود بها الملكية، المقصود بها الإباحة، أحسنتم، المقصود بها الإباحة، وإلا لو كان مقصوده المعاطاة المقصود بها الملكية لقال بأنه لا توجد ملكية من الأصل، لأن الإيجاب والقبول المقصود بها المقصود بها الملكية، المقصود بها الملكية إيه لا نعم، وإلا لو كان ما في ملكية لعلل بعدم وجود الملكية من الأصل، فالمعاطاة المقصود بها الملكية خلافا لصاحب الجواهر الذي قال إن محل النزاع المعاطاة المقصود بها الإباحة. فمن خلال هذا التعليل لأن الإجاب والقبول ما حصلا نعرف أنه في قصد الملكية في المعاطاة، فبهذا تتضح المناقشة لما أفاده صاحب الجواهر، وكذلك سائر المحقرات وسائر الأشياء محقرا كان أو غيره من الثياب والحيوان أو غير ذلك، وإنما يكون إباحة له، هذا الإفادة الأولى التي أفادها في الأمر الأول، قدم الأمر الثاني على الأول، وإنما يكون إباحة له فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه أو ملكه أو دخل في ملكه. وبهذا تتضح المناقشة فيما أفاده المحقق الكراكي، لأنه يقول تفيد هذه المعاطاة الملكية المتزلزلة، وهذا كلام ابن إدريس صريح بأن المعاطاة تفيد الإباحة لا ملكية متزلزلة ولا غير. نعم. من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه، لا من غير أن يكون ملكه، يعني ما صار ملكه ولا دخل في ملكه، لا أعلم لماذا قال من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه. لعل المقصود أنه دخل في ملكه، لعل ناظر إلى التفريق بين أنه بعد التصرف وقبل التصرف، إذا بعد التصرف متى يدخل في ملكه؟ بعد التلف. أما إذا قلنا بأنه يدخل في ملكه، ملكه يعني من البداية، من بداية المعاطاة صار ملكا له، من بداية المعاطاة ملكة تلف أو ما تلف من غير أن يكون ملكا، أما قوله أو دخل في ملكه يعني في أول المعاطاة لم يكن ملكا أنه قبل التلف، لكن متى يدخل في ملكه؟ بعد التلف، كما أفيد من كلمات الأعلام الآخرين، فلعل منظور ابن إدريس في هذا التعبير إلى ما أفيد في كلمات الأعلام الآخرين من أنه يدخل في ملكه بعد التلاعب. ولكل منهما أن يرجع فيما بذله لأن الملك لم يحصل لهما، فتأمل في ذلك، وليس ذلك من العقود الفاسدة. هذا الذي قلنا في الإفادة الثالثة، الإشكال والجواب، وليس ذلك من العقود الفاسدة، لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد منهما، وإنما ذلك على جهة الإباحة، فهو إذن ليس من العقود الفاسدة. فإن تعليل، الآن كلام المصنف يقول فإن تعليل، ما بين الإفادة الأولى التي أشرنا إليها وهي مناقشة المحقق الكركي لوضوحها أن كلام ابن إدريس صريح بأن المعاطاة لا تفيد الملكية إنما تفيد الإباحة، فمباشرة انتقل للإفادة الثانية. فإن تعليله، يعني تعليل ابن إدريس، عدم الملك أو عدم الملك بعدم حصول الإيجاب والقبول، يدل على أن ليس المفروض في كلام ابن إدريس ما لو لم يقصد بالمعطاء التمليك، بل المقصود بها قصد التمليك، وإلا لو لم يقصد بها التمليك لكان المناسب أن يعلل لعدم وجود قصد التمليك في المعطاء، لا أن يعلل بعدم الإيجاب والقبول، معناه ذلك أنه مفروض عن وجود قصد التمليك، مع أن هذا شاهد آخر على أن مقصود ابن إدريس بالمعاطاة التي بحث عنها، المعاطاة التي قصد بها الملكية، أن ذكره للمعاطاة في حيز شروط العقد يدل على ما ذكرنا، لأنه ذكر المعاطاة في بحث عقد البيع، معنى ذلك أن المعاطاة التي يبحث عنها المعاطاة التي قصد بها التمليك، لأن عقد البيع يقصد به التملك، فالمعاطاة التي أدرجها ضمن بحث عقد البيع لا بد أن يكون بمقتضى السياق قصد بها التملك.
يعني هو قصد ذكر هذا الكلام في شروط العقد، هذا قرينة على أنه
نعم، يعني قرينية السياق، بما أن البحث عن العقد والعقد يقصد به التملك للإباحة، فمعنى ذلك أن المعاطاة التي أدرجها ضمن بحث عقد البيع قصد بها التملك. فلاحظ الإفادة الثالثة، الإشكال، قد يقال بأن كلام ابن إدريس بأن المعاطاة ليست من العقود الفاسدة شاهد على أن منظور المعاطاة التي قصد بها الإباحة لا الملكية، وإلا لو قصد بها الملكية لكانت عقدا فاسدا. يقول ولا ينافي ذلك، يعني ما ذكرناه من أن منظوره المعاطاة التي قصد بها الملكية لا المعاطاة التي قصد بها الإباحة، ولا ينافي ذلك قوله وليس هذا من العقود الفاسدة، كما لا يخفى لأن هذا القول ليس من العقود الفاسدة ينسجم حتى مع أن منظور المعاطاة التي قصد بها التي قصد بها التمليك، مع ذلك مع أنه قصد بها التمليك لكن ليست عقدا صحيحا ولا عقدا فاسدا، إنما هي إباحة. العلم الثالث، ابن زهرة في الغنية، وحاصل ما أشار إليه ابن زهرة في كلامه إفادتان أو إفادتين. الإفادة الأولى هي بأن الاستدعاء والمعاطاة لا يفيدان الملكية إنما يفيدان الإباحة، والمقصود بالاستدعاء يعني أن يقول المشتري للبائع بعني الكتاب مثلا، فيقول بعتك الكتاب فقط، ولا يقول بعد ذلك المشتري قبلته، إنما فقط استدعاه في البدء على أن يبيع فباعه البائع، هذا يسمى استدعاء. على أي حال أفاد ابن زهرة بأن الاستدعاء والمعاطاة التي هي محل كلامنا وبحثنا لا يفيدان ملكية، إنما يفيدان الإباحة، وكلامه صريح في ذلك حيث قال فإن ذلك ليس بيع وإنما هو إباحة للتصرف. وبهذه الإفادة تتضح المناقشة فيما ذكره المحقق الكركي، حيث أفاد بأن المعاطاة تفيد ملكية متزلزلة، وكلام ابن زهرة صريح في عدم ذلك وإنما تفيد الإباحة. الإفادة الثانية، استدل ابن زهرة على ما أفاده من أن المعاطاة تفيد الإباحة للملكية بأدلة ثلاثة. من خلال هذه الأدلة الثلاثة يتضح لنا أن مورد كلامه المعاطاة التي قصد بها التمليك وليس المعاطاة التي قصد بها الإباحة، خلافا لصاحب الجواهر. أما الدليل الأول الذي أشار إليه فهو الإجماع، فقد ادعى ابن زهرة قيام الإجماع على أن العقد أي عقد البيع لا ينعقد إلا بإجابة وقبول، وهذا الإجماع شاهد على أن منظور ابن زهرة المعاطاة التي قصد بها الملكية، لأن الإجماع الذي قام على اعتبار الإيجاب والقبول في العقد على اعتبار الإيجاب والقبول في العقد الممالك الذي يفيد الملكية، وأن الإيجاب والقبول شرط في الملكية. فهذا معنى أن منظور في المعاطاة التي فرع عليها هذا الاستدلال المعاطاة التي يقصد بها التمليك. وأما الدليل الثاني الذي أشار إليه فهو الأصل،
يعني هذا الإجماع على أنه لا يتحقق الإجابة القبول،
نعم هذا
يدل على أن هذه
المعاطاة إباحة
في
الإباحة التي
ليست فيها
إجابة القبول. نعم لكن كلام أي معاطاة، المعاطاة التي قصد بها التمليك مع ذلك لا تفيد إلا إباحة، فمنظور ابن زهرة في كلامه أن المعاطاة تفيد الإباحة المعاطاة التي قصد بها التمليك، لأنه ذكر هذه الأدلة على أنها تعتبر على أنه العقد المملك يشترط فيه الإجاب والقبول. فبما أنه ذكر أن العقد المملك يشترط فيه الإجاب والقبول نعرف أن منظور للمعاطاة التي قصد بها التمليك بمقتضى السياق. وأما الدليل الثاني الذي أشار إليه ابن زهرة فهو الأصل أي أصالة الفساد، حيث إن ابن زهرة قال بأن الإجماع قد قام على صحة العقد ومملكيته إذا كان مشتملا على الإيجاب والقبول، وأما إذا لم يشتمل أو لم تشتمل المعاملة على إيجاب وقبول فلا دليل على صحتها وأنها تكون مملكة، فالأصل هو عدم الملكية. فاستدلاله بهذه الأصالة في هذا المقام وفي هذا السياق شاهد على أن منظور ابن زهرة المعاطاة التي قصد بها الملكية، وإلا لو كانت المعاطاة التي قصد بها الإباحة فواضح بأنها لا تفيد إلا الإباحة من دون حاجة للاستدلال بالأصل، إنما منظوره إلى المعاطاة التي قصد بها الملكية، فالأصل هو عدم الملكية لأنها لم تتحقق الملكية قبل المعاطاة، بعد المعاطاة نشك في تحقق الملكية فالأصل عدم التمليك. أما الإباحة فبمجرد المعاطاة تحققت الإباحة، إذ بمجرد أن يعطي البائع المشتري الكتاب مثلا ويعطي المشتري البائع الدرهم أجاز له التصرف وأباح له التصرف. الملكية هي الأمر الزائد والأصل عدم الملكية. فهذا الاستدلال بالأصل شاهد على أن منظور ابن زهرة المعاطاة التي قصد بها التمليك، لأنه استشهد بعدم الدليل، يعني الأصل العدم. وأما الدليل الثالث الذي استدل به ابن زهرة فهو النبوي الذي رواه العامة والخاصة، فمن الخاصة الصدوق في معاني الأخبار، حيث نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحفار، البيوع التي كانت متعارفة وموجودة في أيام الجاهلية. وهذا النهي النبوي احتمل فيه الأعلام احتمالين. لماذا نهى النبي عن بيع المنابذة والملامسة والحصار؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا النهي عن هذه البيوع لأجل الغرر، أن بيع المنابذة فيه غرر، وكذلك الملامسة والحصار حيث لا يعلم المبيع بحقيقته، إنما بالملامسة نبيع أو بالحصاء، بإلقاء الحصاء يتعين البيع، وهذا فيه غرر. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله عن هذه البيوع لما فيها من الغرر. بناء على هذا الاحتمال لا ينفعنا هذا الدليل الثالث كما سيتضح لك. الاحتمال الثاني أن يكون النهي النبوي عن هذه البيوع لعدم وجود إيجاب وقبول فيها، إنما نهى عن بيع المنابذة والملامسة والحصاء لأنها لا إيجاب ولا قبول فيها. وعلى هذا الاحتمال الثاني ينفعنا هذا الدليل للاستشهاد به، وهذا هو الذي رامه ابن زهرة. إذ بناء على هذا التفسير والاحتمال الثاني يكون الإيجاب والقبول شرط في العقد وفي مملكية العقد. فنستفيد من ذلك أن استدلال ابن زهرة بهذا الدليل الثالث معناه أنه ناظر إلى المعاطاة التي قصد بها التمليك. لذلك يقول مع أنها قصد بها التمليك لا تفيد الملكية للنهي النبوي عن بيع الحصاء، عن بيع الملامسة، عن بيع المنابذة، لأن هذه البيوع ماذا؟ ليس فيها إيجاب وقبول. فبيع المعاطاة كذلك لا يعتبر بيعا لأنه ليس فيه إيجاب وقبول، فأقصى ما يفيده الإباحة. إذن فمن خلال استدلال ابن زهرة بهذه الأدلة الثلاثة نعرف أن محل كلامه المعاطاة التي قصد بها التمليك. وبهذا يتضح لنا وجه النقاش فيما أفاده صاحب الجواهر الذي ادعى بأن محل كلام الأعلام المعاطاة التي قصد بها الإباحة، فإن استدلال ابن زهرة بهذه الأدلة الثلاثة شاهد على أن منظوره المعاطاة التي قصد بها تملك. كما أنه توجد قرينة ثانية غير الاستدلال الذي استدل به ابن زهرة بهذه الأدلة تشهد على صحة ما قلناه من أن منظور ابن زهرة المعاطاة التي قصد بها التمليك، وهذه القرينة هي قرينية السياق، حيث قرن بين الاستدعاء والمعاطاة فقال واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء، فعطف المعاطاة على الاستدعاء. ومن المعلوم بأن الاستدعاء يقصد به التمليك، فكذلك المعاطاة يقصد بها التمليك. إذ ليس المقصود بالاستدعاء حينما يقول المشتري للبائع بعني الكتاب يعني أبحني الكتاب، إنما مقصود المشتري حينما يستدعي البائع لأن يبيعه مقصوده التمليك. فبمقتضى السياق والعطف، عطف المعاطاة على الاستدعاء، نعرف من خلال ذلك أن منظور ابن زهرة إلى المعاطاة التي قصد بها التمليك. تم الكلام في ما أفاده العلم الثالث، واتضح لدينا وجه المناقشة في كلام المحقق الكركي وصاحب الجواهر. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: وقال في الغنية، غنية النزول لابن زهرة، خلافا لمن يقول قال ابن غنية، وقال في الغنية ابن زهرة وليس ابن غنية، بعد ذكر الإيجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع كالتراضي ومعلومية العوضين، وبعد بيان الاحتراز بكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة له، بعدما ذكر الشروط قال: محل الشاهد هنا ما لاحظه، واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاده، انعقاد البيع، بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع بأن يقول المشتري بعنيه بألف، فيقول البائع بعتك بألف، فإنه لا ينعقد بذلك البيع. لماذا لا ينعقد؟ لأنه ما حصل قبول من المشتري، فقط إيجاب، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت حتى ينعقد. واحترازا أيضا، لماذا اعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاد بالاستدعاء، واحترازا أيضا عن القول بانعقاده يعني البيع بالمعاطاة، نحو أن يدفع البائع أو المشتري إلى البقل قطعة ويقول أعطني بقلا فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف. إذن هذه الإفادة الأولى، قال بأن المعاطاة والاستدعاء ليس بيعا فلا يفيدان ملكية إنما إباحة، وبهذه الإفادة تتضح المناقشة في كلام الكركي. الإفادة الثانية التي أفادها ابن زهرة هي هذا الاستدلال على ما ذكره من اعتبار الإيجاب والقبول في كونه عقدا وبيعا، ويدل على ما قلنا أدلة ثلاثة. الأول الإجماع المشار إليه، حيث أنه ادعى الإجماع، فهذا الدليل استدلال بالإجماع على أن العقد لا يكون إلا بالإجاب والقبول، شاهد على أن منظور إلى المعاطاة، المعاطاة التي قصد بها التمليك، لأن العقد هو الذي قام الإجماع على أنه يشترط فيه الإجاب والقبول الذي يقصد به التمليك، فالمعاطاة التي ذكرت في هذا السياق لابد أن يكون قصد بها التمليك. وأيضا هذا الدليل الثاني، وأيضا فما اعتبرناه يعني من أن العقد يتحقق بالإجاب والقبول مجمع على صحة العقد به، العقد صحيح إذا كان مشمولا أو مشتملا على إجاب وقبول، وليس على صحته صحة العقد بما عداه، بما عدا الإجاب والقبول، بما عدا ما ذكرناه من اعتبار الإجاب والقبول دليل. فإذا ما كان هناك دليل فالأصل هو عدم الملكية، عدم الملكية. الدليل الثالث، ولما ذكرنا، أي ولما ذكرنا يعني من اعتبار الإجاب والقبول في صحة العقد، نهى صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاد. ها، إذن النهي النبوي، لماذا نهى النبي عن بيع الغرر وعن بيع المنابذة والملامسة والحصاد؟ لأن ما فيها إجاب وقبول، هذا على الاحتمال الثاني يا فوح، أما على الاحتمال الأول لا يأتي هذا الكلام لأنها غررية. على التأويل الآخر، يعني بناء على الاحتمال الثاني لتفسير هذه الرواية النبوية، على التأويل الآخر يعني أن يكون سبب النهي هو فقد الصيغة، لا على الاحتمال الأول الذي ذهب إليه المشهور من أن هذا النهي لكون هذه البيوع غررية، على التأويل الآخر، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس بشيء والنبد له وإلقاء الحصى بيعا موجبا. بناء على ذلك يتضح أنه المعاطاة إذن المقصود بها هو الملك، لأنه ذكر هذه النبوية. فإن دلالتها مباشرة انتقل إلى مناقشة صاحب الجواهر، ولم يناقش في الكراكي، في كلام الكراكي. لماذا؟ لأنه واضح المناقشة، لأنه كما ذكرنا بأن الكراكي، بأن ابن زهرة صرح بأن المعاطاة تفيد إباحة لا الملكية، فانتقل مباشرة لمناقشة صاحب الجواهر. فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطيين التمليك من وجوه متعددة. ما هي هذه الوجوه؟ منها ظهور أدلته الثلاثة في ذلك، الإجماع الأصل النبوي، فإنها ظاهرة في أن مقصود بالمعاطاة التي بحثها المعاطاة التي قصد بها الملكية، لأن هذه الأدلة الثلاثة كلها تثبت أن الملكية مشروطة بالإجابة والقبول. فمعنى ذلك أن المعاطاة التي يبحثها المعاطاة التي قصد بها الملكية، وليست المعاطاة التي قصد بها الإباحة. فإنه لا معنى لأن يستدل بهذه الأدلة الثلاثة على اعتبار الإجابة والقبول في الملكية وهو ناظر إلى المعاطاة التي قصد بها الإباحة، لا معنى هذا الكلام. ومنها، من هذه الوجوه، هذه القرينة الثانية التي ذكرناها، احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد، حيث عطف المعاطاة على الاستدعاء، مع أنه من المعلوم أن الاستدعاء المنظور إليه الاستدعاء بقصد التمليك، فمقتضى العقل أن تكون المعاطاة كذلك قصد بها التمليك. العلم الرابع، أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي حيث أيضا أفاد أمرين. الأمر الأول هو أن المعاطاة لا تفيد إلا جواز التصرف، يعني الإباحة، وبهذا الأمر وبهذا المفاد تتضح المناقشة في كلام الكراكي. لذلك قال وإن جاز التصرف، يعني الإباحة المعاطاة فقط تفيد جواز التصرف لا الملك. الإفادة الثانية هي أن الظاهرة من كلام أبي الصلاح الحلبي أنه ناظر إلى المعاطاة التي قصد بها التمليك لا المعاطاة التي قصد بها الإباحة. والشاهد على ذلك أنه ذكر المعاطاة في ضمن العقد، عقد البيع، وبعدما ذكر الشروط المعتبرة في عقد البيع من الإيجاب والقبول، وهذه الشروط إنما تعتبر في البيع المملك، فهذا شاهد، يعني القرينية السياقية، على أن منظوره في المعاطاة المعاطاة التي قصد بها الملك، فمع أنه قصد بها الملك لكنها لا تفيد الملكية، إنما تفيد الإباحة لعدم وجود الإيجاب والقبول اللذان هما شرطان في العقود. وبهذا تتضح المناقشة أيضا فيما أفاده صاحب الجواهر الذي جعل محل النزاع المعاطاة التي قصد بها الإباحة، حيث إن كلام أبي الصلاح واضح في نظره إلى المعاطاة التي قصد بها الملكية. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال وقال في الكافي أبو الصلاح الحلبي بعد ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية، ذكر أمور ثمانية، وهي قال، أنقل لك نص عبارة إذا أردت أن ترجع إليها وتفتقر صحته، يعني العقد، إلى شروط ثمانية: صحة الولاية في المبيعين، يعني أن يكون البائع له ولاية إما مالك أو ولي، وتعيينهما بالصفة أو المبلغ أو بهما، وتعيين الأجل في المؤجل، وإمكان التسليم إلى آخر عبارته. على كل حال إنما أشرت لبعض كلامه حتى ترجع إليه إن أردت. ما لفظه؟ واشتراط الإيجاب والقبول لخروجه من دونهما، لخروجه عن كونه عقد بدون إيجاب وقبول، لخروجه من دونهما عن حكم البيع، فليس عقدا وليس بيعا. إلى أن قال فإن اختل شرط من هذه الشروط الثمانية التي أشار إليها لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم، وإن جاز التصرف، لو سلم إليه جاز التصرف. فمن هنا من قوله جاز التصرف شاهد على أن المعاطاة بنظره لا تفيد إلا الإباحة، فكيف يقول الكركي بأنها تفيد ملكية متزلزلة؟ وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها للتراضي دون عقد البيع لأنهما متراضيان، ويصح معه مع هذا التراضي الرجوع لأنه إباحة فيمكن الرجوع فيها. وهو يعني كلام أبي الصلاح في الظهور قريب من عبارة الغنية. وجه القرب ما هو؟ ما هو وجه القرب؟ وجه القرب هو أن كلام أبي الصلاح صريح في عدم انعقاد البيع ولم يستحق التسليم وعدم استحقاق التسليم، في نفي البيعية أنه ليس بيع، أن المعاطاة ليست بيعا، مع فرض أن المتعاطيين قد قصدا التمليك بقرينة السياق لأنه ذكر شروط العقد الذي عادة يقصد به التمليك، فكذلك المعاطاة.
طبعا ذكر يعني لفظ المعاطاة تصريحه بأن المعاطاة ليست بيعا، يعني
قصد بأنه قال فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع، يعني ما في إجابة قبول لكن في معاطاة لكن بدون إجابة وقبول، لذلك قال جاز التصرف، بعد واضح أن مقصود المعاطاة أو الاستدعاء مثلا. العلم الخامس المحقق الحلي في الشرائع، حيث جاء فيما في كلامه أنه لا يكفي التقابض من غير لفظ، يعني من دون إيجاب وقبول. وهذه الإفادة إفادة واحدة، حيث أفاد المصنف إفادة واحدة من كلام المحقق الحلي، وهي أنه لا يكفي في انعقاد العقد مجرد التقابض، بل لا بد من الإيجاب والقبول اللفظيين. وبهذه الإفادة تتضح المناقشة فيما ذكره صاحب الجواهر الذي قال بأن محل النزاع المعاطاة التي قصد بها الإباحة، بل نقول كلام المحقق الحلي شاهد على أن المنظور إليه المعاطاة التي قصد بها التمليك، وذلك لأنه ذكر المعاطاة في ضمن عقد البيع وما يعتبر في عقد البيع، وأنه لا يكفي في انعقاد عقد البيع مجرد التعاطي والتقابض، بل لا بد من إيجاب وقبول. وهذا معناه أنه لا بد أن المعاطاة مقصود بها التمليك، وإلا لو لم يقصد بها التمليك لكان المناسب هو التعليل بأنه لعدم وجود قصد التمليك، لذلك لا يكفي التقابض، إلا أنه علل بأنه لا يكفي التقابض لعدم وجود لفظ الإيجاب والقبول، مما يعني أن هناك قصد التمليك. قال وقال المحقق رحمه الله في الشرائع ولا يكفي التقابض من غير لفظ، وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع، يعني البيع المملك، حتى لو كان لو كانت هناك قراءة حالية قراءة مقامية على أن البائع والمشتري يقصدان التمليك، مع ذلك لا يكفي. وذكر كلمة الوصل وهي وإن حصل وذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد به البايع، لا، ليس مقصود المحقق من قوله وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البايع أنه يريد أن يعمم الكلام للمعاطاة التي لم يقصد بها البايع، بل للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البايع من الفعل، وأنه لا يكفي مجرد الفعل، بل لا بد من الإيجاب والقبول. بقي العلم السادس والسابع، العلامة الحلي والشهيد في القواعد يأتي والحمد لله. كيف؟ إيه قول وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البايع، فيقول هذا ليس المنظور فيه إلى المعاطاة التي قصد بها الإباحة لتعميم الكلام للمعاطاة التي قصد بها الإباحة، إنما منظور إلى أنه التنبيه على أنه لا عبرة بقصد البايع بالفعل، بل لا بد من الإيجاب والقبول. والحمد لله رب العالمين.